اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. بعد أن تم الفراغ من بيان الدليل على حجية الظواهر، يقع الكلام حول تشخيص موضوع الحجية وكيفية تطبيق الحجية على موضوعها المشخص. فإننا بعد أن أثبتنا حجية الظواهر نكون قد أثبتنا محمول المسألة، نكون قد أثبتنا حكم المسألة، وأما موضوعها أي ظاهر هو الحجة؟ هل هو الظاهر بالظهور التصديقي مثلا، أم هو الظاهر بالظهور التصوري؟ لا بد من تحديد الموضوع بعد تحديد المحمول، بعد أن فرغنا من حجية المحمول، بعد أن فرغنا عفوا من إثبات الحجية وأثبتنا المحمول، لا بد أن نحدد الموضوع، ما هو موضوع هذه الحجية؟ وإذا عرفنا ما هو موضوع الحجية يأتينا بحث آخر، وهو ماذا؟ وهو كيف نطبق هذه الحجية على موضوعها. بمعنى أن تطبيق الحجية على الظاهر الذي نحدده الآن، الظاهر التصوري أم الظاهر التصديقي، تطبيق الحجية عليه هل هو مشروط بشروط أم ليس مشروطا بشروط؟ بل بمجرد أن يكون عندنا ظهور تصوري أو ظهور تصديقي فهو حجة. هل هنالك شروط لتطبيق الحجية على موضوعها أم ليس هنالك شروط؟ إذن نحن الآن نبحث في الحقيقة عن بحثين لا عن بحث واحد. نبحث في البحث الأول حول تشخيص موضوع الحجية وأنه أي نحو من أنحاء الظهور، وفي البحث الثاني نبحث حول أن هذه الحجية التي نريد أن نطبقها على موضوعها الذي سنحدده، هذه الحجية تطبيقها مشروط بشروط أو ليس مشروطا بشروط. ومن أجل تنقيح هذا البحث لا بد من بيان مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى مر علينا فيما سبق مضمونان، أن الظهور تارة يكون ظهورا تصوريا وأخرى يكون ظهورا تصديقيا. هذا مر علينا مضمونه أين؟ مر علينا أصل المطلب في الحلقة الثانية. مضمون المطلب مر علينا في بحث الدلالات، حيث هنالك فرقنا بين الدلالة التصورية وبين الدلالة التصديقية. مرادنا من الدلالة التصورية تقريبا هو ما يرادف الظهور التصوري، ومرادنا من الدلالة التصديقية تقريبا هو ما يرادف الظهور التصديقي. لذلك نعرف الظهور التصوري بأنه عبارة عن خطور المعنى في ذهن السامع بمجرد سماع اللفظ، ولو كان اللفظ صادرا من اصطكاك حجرين، فإن اللفظ ولو صدر من الغافل، ولو صدر من غير الشاعر أصلا، صدر من اصطكاك حجرين، صدر لفظ الماء مثلا، فإنه فورا تخطر صورة الماء ماذا؟ في الذهن، في ذهن السامع. هذا الظهور لللفظ الذي يتحقق بمجرد صدور اللفظ ولو كان صدوره من اصطكاك حجرين، هذا الظهور نعبر عنه بالظهور التصوري، وهو الذي عبرنا عنه سابقا بأن هذه الدلالة دلالة اللفظ على المعنى، دلالة ماذا؟ تصورية. وتارة أخرى يكون خطور المعنى في ذهن السامع منبئا عن أي شيء، منبئا عن إرادة للمتكلم بأنه قاصد لإخطار ذلك المعنى في ذهن السامع، فليس الخطور مجرد خطور ذهني للصورة الذهنية وانتهى، يعني ليس الظهور مجرد خطور للصورة الذهنية في ذهن السامع وانتهى، بل يتعدى الأمر ذلك ويكون ظهور اللفظ منبئا عن إرادة المتكلم للمعنى الذي أخطره في ذهن السامع. فبمجرد أن يسمع السامع اللفظ من المتكلم يحصل لديه ظهور تصوري بمعنى صورة ذهنية تنقدح في ذهنه، ويحصل لديه أيضا ماذا؟ علم بأن السامع قد أراد إخطار ذلك المعنى، كما لو صدر المعنى من المتكلم الملتفت. هذا النحو من الظهور الذي يتطابق مع الظهور التصوري نعبر عنه بالظهور التصديقي، أو نعبر عنه أو نعبر عن دلالته عليه بأنها دلالة تصديقية في مقابل الدلالة التصورية. إذن فالظهور عندنا قسمان: ظهور تصوري وهو عبارة عن خطور الصورة الذهنية فقط، وظهور تصديقي وهو الظهور المنبئ عن إرادة المتكلم لإخطار ذلك المعنى في ذهن السامع. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية هي عدم تأثير القرائن على الظهور التصوري. الظهور التصوري الذي هو بمعنى خطور الصورة الذهنية ليس إلا بمجرد سماع اللفظ، ولو كان اللفظ صادرا من اصطكاك حجرين، هذا الظهور التصوري لللفظ تارة تكتنف به القرينة وتارة لا تكتنف به قرينة على خلاف المراد منه. تارة يقول المتكلم اشرب الماء ويسكت، ولا تكون هنالك أي قرينة تدل على إرادة المتكلم خلاف الظاهر من هذا المعنى، حينئذ الظهور التصوري ينعقد للفظ الماء من غير أن تكون هنالك أي قرينة في مقابله. وتارة عندما يتكلم المتكلم باللفظ ينصب قرينة على خلاف المعنى الظاهر من اللفظ، يعني ينصب قرينة، هذه القرينة تؤدي إلى ظهور على خلاف الظهور الذي كان لللفظ. هذه القرينة إما أن تكون قرينة متصلة بالكلام، وإما أن تكون قرينة منفصلة عن الكلام. فإن المتكلم كما يمثل السيد الشهيد قدس الله نفسه تارة يقول اذهب إلى البحر وخذ العلم منه، فهنا عندما يقول اذهب إلى البحر وخذ العلم منه، هنا يكون المتكلم قد نصب قرينة متصلة تدل على خلاف المعنى الظاهر من لفظ البحر، فإن المعنى الظاهر من لفظ البحر هو الموجود المعروف، ولكن عندما قال وخذ العلم منه دل على أنه لا يريد المعنى المتعارف للبحر، لا يريد المعنى الحقيقي للبحر، وإنما يريد المعنى المجازي وهو العالم. فهنا يكون قد نصب قرينة متصلة على الخلاف، وتارة يكون قد نصب القرينة بنحو الانفصال، فهو يقول اذهب إلى البحر ويصمت ولا يتكلم بأي كلمة، ولكنه في كلام آخر يقول إذا ذهبت إلى البحر فخذ العلم منه. فهنا يكون قد نصب قرينة منفصلة. السؤال أن المتكلم عندما ينصب قرينة متصلة أو منفصلة، فهل هذه القرينة تؤثر على الظهور التصوري أو لا تؤثر على الظهور التصوري؟ هذا هو السؤال. والجواب عنه بأن القرينة كانت قرينة متصلة أم كانت قرينة منفصلة، فإنها لا تؤثر على ماذا؟ على الظهور التصوري. لماذا لا تؤثر على الظهور التصوري؟ لأنه يبقى اللفظ ظاهرا في ماذا؟ ظاهرا في معناه التصوري حتى مع نصب القرينة على الخلاف. فأنا عندما أقول اذهب إلى البحر وأسكت، حصل ظهور تصوري لكلمة البحر أو لم يحصل؟ طبعا حصل، جاءت الصورة الذهنية للموجود المتعارف للموجود الحقيقي في الخارج، بمجرد أن يسمع السامع كلمة البحر ينصرف ذهنه إلى أي شيء؟ إلى هذا الموجود المتعارف في الخارج. فبعد ذلك لو قلت وخذ العلم منه في كلام منفصل لا يخل ذلك بالظهور التصوري، كذلك أيضا لو قلت ذلك في كلام متصل فإنه لا يخل بالظهور التصوري، بل الذي يحصل عند السامع ماذا؟ يحصل عند السامع خطورا للصورة الذهنية للمعنى الحقيقي، وبالقرينة يحصل لديه أيضا ماذا؟ انصراف إلى المعنى المجازي، فكلتا الصورتين تحضران عنده، تحضر عنده صورة البحر الحقيقي من ناحية، وتحضر عنده صورة العالم الذي هو المعنى المجازي من ناحية أخرى. لا أن صورة العالم تمنع من حضور صورة البحر الحقيقي. فإذا القرينة المتصلة كالقرينة المنفصلة لا تؤثر على ماذا؟ لا تؤثر على الظهور التصوري، كلامنا في الظهور التصوري، القرينة لا تؤثر على الظهور التصوري. هذا بحسب الغالب طبعا وبحسب العادة. وأما في بعض الموارد الشاذة فإن القرينة قد تؤثر على الظهور التصوري. متى؟ فيما لو استخدم اللفظ كثيرا مع القرينة، لو استخدم اللفظ كثيرا مع القرينة ما الذي يحصل حينئذ؟ يحصل حينئذ اقتران جديد بين ماذا؟ بين اللفظ وبين معناه الجديد وبين معناه المجازي. وإذا تكرر هذا الاقتران كثيرا قد يصل الأمر إلى حد ماذا؟ تنسلب صورة المعنى الحقيقي لللفظ، فبمجرد أن يذكر اللفظ حينئذ لا يحصل ظهور تصوري له في معناه الأول الحقيقي، معناه الأول الحقيقي، وإنما يحصل له ظهور تصوري فقط في ماذا؟ في المعنى الجديد الذي اقترن به والتصق به بسبب كثرة استعماله مع القرينة. إلا أن هذا يشكل حالة طارئة، يعني حالة استثنائية، وإلا فإن الأصل أن مجرد اقتران القرينة بالظهور التصوري كانت منفصلة أو متصلة لا يخل بالظهور التصوري. هذه مقدمة ثانية. المقدمة الثالثة هو تأثير القرائن المتصلة على الظهور التصديقي. الظهور التصوري قلنا لا القرائن المتصلة تؤثر عليه ولا القرائن المنفصلة. الظهور التصديقي هل تؤثر عليه القرينة أم لا تؤثر عليه؟ قالوا ينبغي التفصيل. فإذا كانت القرينة منفصلة لم تؤثر على انعقاد الظهور التصديقي، فإن المتكلم لو قال، المتكلم الملتفت لو قال اذهب إلى البحر وسكت، ثم في كلام آخر قال وخذ العلم منه قبل أن يتكلم بالكلام الآخر، يعني قبل أن يأتي بالقرينة المنفصلة، يحصل ظهور تصديقي لكلامه أو لا يحصل؟ طبعا يحصل ظهور تصديقي. فإذا حصل ظهور تصديقي كان معنى ذلك أن القرائن المنفصلة لا تؤثر على الظهور التصديقي، وإن كان المحقق النائيني قدس الله نفسه كما سيأتينا يشكك في هذه الحقيقة. إلا أن المعروف عند الأصوليين بأن القرائن المنفصلة لا تؤثر على الظهور التصديقي. نعم القرائن المتصلة تؤثر على الظهور التصديقي، فإن المتكلم عندما يقول اذهب إلى البحر وخذ العلم منه ويتصل كلامه هذا بهذا، يحصل من كلمة البحر ظهور تصوري في المعنى الحقيقي، كما يحصل ماذا بسبب القرينة المتصلة ظهور آخر في أي شيء في العالم في المعنى المجازي، أيضا يحصل ظهور. لكن هل يحصل ظهور تصديقي في المعنى الحقيقي؟ يعني أن المتكلم أراد من كلمة البحر البحر الحقيقي؟ قطعا لا، لا يحصل. بل الذي يحصل مباشرة ظهور تصديقي في المعنى المجازي وهو العالم، بمجرد أن يأتي بالقرينة يعلم السامع أنه لم يرد البحر الحقيقي وإنما أراد البحر المجازي، فالذي يحصل ظهور تصديقي في المعنى المجازي لا في المعنى الحقيقي. إذن القرينة المتصلة مؤثرة على الظهور التصديقي، يعني تمنع من انعقاد الظهور التصديقي في المعنى الحقيقي. فتلخص لدينا إلى هنا بأن الظهور ظهوران، تصوري وتصديقي، وفرق الظهور التصوري عن الظهور التصديقي أن الظهور التصوري ولو اقترنت به القرائن واتصلت فإنه ماذا؟ لا يختل، بينما الظهور التصديقي إذا اتصلت به القرينة فإنها تمنع من انعقاده، وإذا لم تتصل به فإنها لا تمنع من انعقاده. إذا عرفنا هذه المقدمات الثلاث حينئذ يأتي الباح حول أن موضوع الحجية أي ظهور من هذه الظهورات. هل هو الظهور التصديقي عندما نقول الظهور حجة مرادنا خصوص الظهور التصديقي أم مرادنا خصوص الظهور التصوري؟ الظهور التصوري حجة أيضا، هذا مرادنا. ثم أنه إذا كان مرادنا الظهور التصديقي هو الحجة، نقول الظهور التصديقي ما لم تتصل به القرينة أم الظهور التصديقي الذي اتصلت به القرينة؟ تشخيص موضوع الحجية ما هو؟ وبعد أن نشخص موضوع الحجية كما ذكرنا يقع البحث حول ماذا؟ حول أن تطبيق الحجية على الموضوع الذي نشخصه هل هو مشروط بشروط أم لا؟ هذا ما يأتي البحث حوله إن شاء الله. اليوم نختصر حتى نقدر نمر بالعبارات الفائتة. قال بسم الله الرحمن الرحيم: البحث الثالث في حجية الظهور. أقسام الدلالة: الدليل الشرعي قد يكون مدلوله مرددا بين أمرين أو أمور. أنا أحتاج الدليل الشرعي قد يكون مدلوله مرددا بين أمرين أو أمور، وكلها متكافئة في نسبتها إليه، وهذا هو المجمل. وقد يكون مدلوله متعينا في أمر محدد ولا يحتمل مدلولا آخر بدلا عن، وهذا هو النص. وقد يكون قابلا لأحد مدلولين ولكن واحدا منهما هو الظاهر عرفا والمنسبق إلى ذهن الإنسان العرفي، وهذا هو الدليل الظاهر. هذه أقسام الأدلة بحسب دلالتها، هذه كانت نقطة ذكرناها مستقلا. النقطة الثانية هي أن المجمل والنص هل هما حجة أم ليسا بحجة؟ قال: أما المجمل فيكون حجة في إثبات الجامع بين المحتملات إذا كان له، هذا الشرط الأول، إذا كان له على إجماله أثر قابل للتنجيز. الشرط الثاني: ما لم يحصل سبب من الخارج يبطل هذا التنجيز. وذكرنا بأن السبب الموجب لبطلان التنجيز ماذا؟ له مصادق أربعة. الآن هو يبين المصادق: إما هذا المصداق الأول، إما بتعيين المراد من المجمل مباشرة فيبطل ماذا؟ فيبطل تنجيزه إذا جاءنا دليل آخر يعين المراد من المجمل، وإما بنفي أحد المحتملين، هذا المصداق الثاني، يجي دليل آخر ما يعين المحتمل المراد من المجمل لكن ينفي أحد المحتملين فيثبت المحتمل الآخر، فإنه بضمه إلى المجمل يثبت كون المراد منه المحتمل الآخر. مصداق الثالث: وإما بمجمل آخر مردد بين محتملين، يعني يأتينا مجمل آخر مردد أيضا ويعلم بأن المراد بالمجملين معنى واحد وليس هناك إلا معنى واحد قابل لهما معا فيحملان عليه. هذا قلنا مثل ما هو في أدلة الكر، في أدلة الكر التي حددته بالوزن بالرطب، هذا المصداق الثالث. المصداق الرابع: وإما بقيام دليل على إثبات أحد محتملي المجمل، لكن قلنا وإيش؟ من غير نفي المحتملات الأخرى، فإنه وإن كان لا يكفي لتعيين المراد من المجمل في حالة التنافي بين المحتملين، لأنه الفرض ما أسقط المحتمل الآخر، ما حدد المعنى المراد من المجمل مباشرة وقال هذا هو المقصود، بل غايته قام الدليل على أن هذا ماذا؟ على أن هذا المحتمل مراد، أما أن المحتمل الآخر أيضا مراد أو ليس بمراد لم ينفه حينئذ، ولكنه لا يوجب سقوط حجية المجمل في إثبات الجامع وعدم تنجزه. ليش يوجب السقوط؟ لأن تنجز الجامع بالمجمل إنما هو لقاعدة منجزية العلم الإجمالي، وهذه القاعدة لها أركان أربعة، وفي مثل الفرض المذكور، يعني فرضنا الآن، يختل ركنها الثالث. ركنها الثالث ما هو؟ تعارض الأصول في الأطراف. ركنها الثالث تعارض الأصول في الأطراف، لأنه إذا قام الدليل على إثبات أحد محتملي الجامع فإن هذا المحتمل ماذا؟ يتنجز. وإذا تنجز ما الذي يحصل؟ وإذا تنجز لم يجر الأصل المؤمن فيه، فإذا لم يجر الأصل المؤمن فيه جرى الأصل في ماذا؟ في الطرف الآخر، وإذا جرى الأصل في الطرف الآخر لم يعارضه جريان الأصل في الطرف المنجز، فلا تتعارض الأصول وتتساقط وتصل النوبة إلى منجزية العين. حيث أن أحد المحتملين إذا ثبت بدليلين فلا يبقى محذور في نفي المحتمل الآخر بالأصل العملي المؤمن، فلا يحصل تعارض حينئذ. وأما النص، هذه حجية المجمل فرغنا منها، إذن المجمل حجة مع توفر الشرطين المذكورين. وأما النص فلا شك في لزوم العمل به، ولا يحتاج إلى التعبد بحجية الجانب الدلالي منه إذا كان نصا في المدلول التصوري والمدلول التصديقي معا. لماذا؟ لأن الفرض أن دلالته ماذا؟ قطعية، والدلالة القطعية لا تحتاج إلى تعبد، بل هي حجة بحجية القاطع. دليل حجية الظهور. وأما الظاهر فظهوره حجة. الآن فرغنا من حجية النص من حجية المجمل، كلام الظاهر حجة أو لا؟ وأما الظاهر فظهوره حجة، وهذه الحجية هي التي تسمى بأصالة الظهور. عندما يقال أصالة الظهور يعني ماذا؟ حجية الظهور. ويمكن الاستدلال عليها بوجوه ثلاثة. الوجه الأول الاستدلال بالسنة المستكشفة من سيرة المتشرعين من الصحابة وأصحاب الأئمة عليهم السلام، حيث كان عملهم على الاستناد إلى ظواهر الأدلة الشرعية في تعيين مفادها، يعني مفاد الأدلة. وقد تقدم في الحلقة السابقة توضيح الطريق لإثبات هذه السيرة، وذكرنا قلنا بأنه لو كانت لهم طريقة أخرى ماذا؟ لكانت تعد حدثا قريبا ينبغي نقله، لأن هذا الحدث على خلاف سيرة العقلاء فتكون دواعي لنقله، فلما لم ينقل علمنا بأنهم لم يسلكوا طريقا آخر. هذا هو الوجه الأول. الوجه الأول ناقشه في الصفحة اللاحقة، فماذا قال؟ قال: وقد يلاحظ على الوجه الأول أن سيرة المتشرعاء وإن كان من المعلوم انعقادها في أيام النبي صلى الله عليه وآله والأئمة على العمل بظواهر الدليل الشرعي، ولكن الشواهد التاريخية إنما تثبت ذلك على سبيل الإجمال. يعني ما تثبت أن سيرتهم كانت ماذا؟ قائمة على الأخذ بالظواهر مطلقا، بل مجملا. فإذا مجملا يؤخذ بالقدر المتيقن. ولكن الشواهد التاريخية إنما تثبت ذلك على سبيل الإجمال، ولا يمكن التأكد من استقرار سيرتهم على العمل بالظواهر في جميع الموارد. فهناك حالات تكون حجية الظهور أخفى من غيرها، كحالة احتمال اتصال الظهور بقرينة متصلة. فقد بنى المشهور على حجية الظهور في هذه الحالة خلافا لما اخترناه في حلقة سابقة. فهنا الدليل يكون أخص من المدعى، استدل بسيرة المتشرع على حجية الظهور مطلقان حتى في هذا المورد الذي يحتمل فيه وجود قرينة متصلة، وهذا ما نحن مبتلون به في الأحكام الشرعية، مع أنه ماذا؟ لم يحرز قيام سيرة المتشرع على الأخذ بالظهور حتى في هذا المورد، فهذا خارج القدر المتيقن. وما كان خارج القدر المتيقن لا يكون الدليل اللبي حجة فيه. الوجه الثاني، الاستدلال بالسيرة العقلائية. نقرأ أول ذاك تعقيب. وهنا نقول إن مدرك الحجية إذا كان هو سيرة المتشرع المعاصرين للمعصومين، فكيف نستطيع أن نتأكد أنها جرت فعلا على العمل بالظهور في هذه الحالة بالذات؟ إذا تتمت الإشكال، ما دمنا ما عندنا شواهد تاريخية على أنهم كانوا يعملون بالظهور حتى في هذه حالة، فكيف حينئذ نستطيع أن ندعي بأن سيرتهم كانت قائمة على الأخذ بمطلق الظهورات؟ وأما إذا كان مدرك السيرة، مدرك الحجية، السيرة العقلائية، فيمكن للقائلين بالحجية أن يدعوا شمول الوجدان العقلائي لهذه الحالة أيضا. يعني سيرة العقلاء نراها قائمة حتى على الأخذ بماذا؟ بالظهورات في موارد احتمال القرينة المتصلة، في موارد احتمال القرينة المتصلة. فلو كان المدرك هو السيرة العقلائية خب الإشكال منتفي، لكن إذا كان المدرك سيرة المتشرعة التي نريد أن نثبتها في زمن المعصوم، فحينئذ الإشكال لازمون. الوجه الثاني، الاستدلال بالسيرة العقلائية على العمل بظواهر الكلام، وثبوت هذه السيرة عقلائيا مما لا شك فيه، لأنه محسوس بالوجدان. لا نشك في وجود سيرة عقلائية على الأخذ بالظواهر، فالعرف ببابك كما يقولون، السيرة ببابك. ويعلم بعدم كونها سيرة حادثة بعد عصر المعصومين، بل هي سيرة في كل المجتمعات، إذ لم يعهد لها بديل في مجتمع من المجتمعات. ومع عدم الردع الكاشف عن التقرير والإمضاء شرعا، تكون هذه السيرة دليلا على ماذا؟ على حجية الظهور. فعندنا سيرة عقلائية، السيرة العقلائية نقطع بأنها ليست حادثة بعد زمن المعصوم، بل هي سيرة للعقلاء في العالم جميعا، والمعصوم لم يردع عنها، فتثبت أنها حجتان. ولكن هذه قضية السيرة ينبغي أن تلاحظ فيها ملاحظة، وهي ماذا؟ ما ذكرها في الصفحة اللاحقة، حيث قال: كما أن الوجهين الأولين، وصلت إلى العبارة، كما أن الوجهين الأولين، شفتوها لو لا؟ قبل وقد يلاحظ، قبل وقد يلاحظ على الوجه الأول الذي قرأناه،
وأما إذا كان مدرك
قبل وقد يلاحظ على الوجه الأول كما أن الوجهين الأولين طبعا هذين الوجهين الأولين هذا من لعله من سهو قلمه الشريف ومراده كما أن الوجه الثاني لا كما أن الوجهين الأولين. لماذا؟ الآن أبين لكم. يجب أن لا يدخل في تتميمهما التمسك بظهور حال المولى لإثبات الإمضاء. التفتتم كيف؟ في بحث سيرة العقلاء ذكرنا بأن نكتة الحجية إما هي نكتة عقلية وإما هي نكتة استظهارية ظهور حال المولى. هذا مرتبط ببحث سيرة العقلاء لا ببحث سيرة المتشرعة. النكات التي ذكرناها هناك نكات لحجية سيرة العقلاء وليست نكات لحجية سيرة المتشرعة. يقول النكتة التي ينبغي أن نستدل بها في المقام لحجية السيرة ليست هي النكتة الاستظهارية، لأنه لو كانت النكتة الاستظهارية للزم محذور الدور، لأن حجية الظهور حينئذ سنثبتها بالظهور وهذا دور صريح، فلا بد من اعتماد النكتة العقلية وهي قبح نقض الغرار، وهذا مرتبط بماذا؟ بالسيرة العقلائية فقط لا بسيرة المتشرعة. لذلك تعبيره كما أن الوجهين الأولين هذا سهو من قلمه الشريف، كما أن الوجه الثاني هذا المراد، كما أن الوجه الثاني يجب أن لا يدخل في تتميمه التمسك بظهور حال المولى لإثبات الإمضاء، لأن الكلام الآن في حجيته، في حجية هذا الظهور كما أشرنا إلى ذلك في الحلقة السابقة. فإذا الوجه الثاني هو الاستدلال بالسيرة العقلائية بلحاظ هذه الجهة. وقد يلاحظ، روحوا إلى الملاحظة، وقد يلاحظ على الوجه الثاني وهو الاستدلال بالسيرة العقلائية أمران، أحدهما أنه قاصر عن الشمول، هم إشكال أخصية من المدعى الوارد على سيرة المتشرعة أيضا وارد على سيرة العقلاء، أنه قاصر عن الشمول لموارد وجود أمارة معتبرة عقلائيا على خلاف الظهور ولو لم تكن معتبرة شرعا كالقياس مثلا. لو قيل بأن العقلاء يعتمدون عليه في رفع اليد عن الظهور حيث صير أمارة عقلائية على خلاف الظهور، فلا يمكن إثبات حجية الظهور المبتلى بهذه الأمارة على الخلاف بالسيرة العقلائية، إذ لا سيرة من العقلاء على العمل بمثل هذا الظهور فعلان، اللهم إلا إذا استفيد من دليلها إسقاطها عن الحجية، اللهم إلا إذا استفيد من دليل إسقاطها عن الحجية. أيه إسقاطها عن الحجية؟ الأمارات المخالفة كالقياس. إلا إذا استفيد من دليل إسقاطها عن الحجية تنزيلها منزلة العدم بلحاظ تمام الآثار، وبما أن واحد من آثار عدمها أن الظهور ماذا؟ أن الظهور مقتضى للحجية لا مانع يمنعه، فحينئذ هذه إذا نزلها الشارع بعد أن أسقطها عن الحجية نزلها منزلة العدم، يكون الظهور ماذا؟ يكون الظهور على حاله في الحجية. هذا خب ذكره السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية استدراكا على ماذا؟ على مسألة القياس، أن القياس لو كان أمارة عقلائية يأخذون بها على خلاف الظهور، يعني يأخذون بظهورها على خلاف ظهور الأدلة، فإن هذه الأمارة العقلائية وهي القياس ماذا؟ الشارع قد أسقطها عن الحجية، وبما أنه أسقطها عن حجية نزلها منزلة العدم، فكأن الظهور لا مانع يمنعه أصلا. هذا الجواب جواب جزئي مرتبط بخصوص مسألة القياس وما شاكلها مثلا من القرائن التي الشارع ألغى حجيتها، ليس جوابا كليا. لذلك بعض الشراح حفظه الله تعالى لعل التبس عليه الأمر فاعتبر أن السيد أجاب عن الإشكال بجوابين، واعتبر هذا جوابا أول وما سيأتي جوابا ثاني. لا، هذا لم يكن جوابا، وإنما هذا كان مجرد استدراك ذكره في ضمن الإشكال. الجواب هو هذا، ولكن الصحيح أن هذا الكلام إنما يتجه لو قيل بأن الإمضاء يتحدد بحدود العمل الصامت للعقلاء، كما قلنا هو رأي من؟ رأي الشيخ الأصفهاني، غير أنك عرفت في الحلقة السابقة، بل عرفت أيضا في بحث السيرة العقلائية، هذا نقلناه من أبحاثه العالية ذكرناه مفصلا، أن الإمضاء يتجه إلى النكتة المرتكزة التي هي أساس العمل، النكتة الارتكازية، وهي في المقام الحجية الاقتضائية للظهور مطلقا، وكل حجة كذلك لا يرفع اليد عنها إلا بحجة، يعني إذا كانت لها حجية اقتضائية فلا يرفع اليد عن هذه الحجية الاقتضائية إلا بحجة على خلافها. والمفروض عدم حجية الأمارة على الخلاف شرعا، هي أمارة عقلائية ولكنها ليست بمعتبرة عند الشارع، فكيف نرفع اليد بها مع أنها ليست بمعتبرة وليست بحجة؟ نرفع اليد بها عما هو حجة. والمفروض عدم حجية الأمارة على الخلاف شرعا، فيتعين العمل بالظهور باعتبار أن حجيته لا مزاحمة لها. صار معلوم. والأمر الآخر، عفوا شيخنا، الذي يلاحظ على الوجه الثاني أن السيرة العقلائية إنما انعقدت على العمل بالظهور واتخاذه أساسا لاكتشاف المراد في المتكلم الاعتيادي الذي يندر اعتماده على القرائن المنفصلة عادة، والشارع ليس من هذا القبيل، فما نريد أن نستدل به قد ورد في مورد، وما نريد أن نستدل عليه مورد آخر، فإن اعتماده يعني الشارع على القرائن المنفصلة يعتبر حالة متعارفة، ولا توجد حالات مشابهة في العرف لحالة الشارع ليلاحظ موقف العقلاء منها. فكيف يستدل بهذه على هذا؟ وهذا الاعتراض إنما قد يتجه إذا كان دليل الإمضاء متطابقا في الموضوع مع السيرة العقلائية، مع أنه ماذا؟ لا يلزم اتحاد موضوع الإمضاء مع موضوع السيرة العقلائية، بل قد يكون موضوع الإمضاء أخص من موضوع السيرة، وقد يكون موضوع الإمضاء أعم من موضوع السيرة. فكما أن السيرة العقلائية موضوعها المتكلم الاعتيادي الذي يندر اعتماده على القرائن المنفصلة، كذلك دليل الإمضاء، ولكن دليل الإمضاء أوسع من ذلك. لماذا؟ لأن السيرة العقلائية وإن كانت مختصة بالمتكلم الاعتيادي إلا أنها تقتضي الجري على طبقها في كلمات الشارع أيضا، إما للعادة أو لعدم الاطلاع يعني الغفلة إلى فترة من الزمن على خروج الشارع في اعتماده على القرائن المنفصلة عن الحالة الاعتيادية، وهذا يشكل خطرا على الأغراض الشرعية، يحتم الردع لو لم يكن الشارع موافقا على الأخذ بظواهر كلامه. ومن هنا يكشف عدم الردع عن إقرار الشارع لحجية الظهور في الكلام الصادر منه. فصار دليل الموضوع دليل الإمضاء أوسع من موضوع سيرة العقلاء. فالدليل الثاني إذن لا إشكال عليه. يبقى الدليل الثالث، شيخنا بقي بس كم سطر. الوجه الثالث التمسك بما دل على لزوم التمسك بالكتاب والسنة والعمل بهما، بتقريب أن العمل بظاهر الآية أو الحديث مصداق عرفا لما هو المأمور به في تلك الأدلة، يعني مصداق للتمسك بالكتاب والسنة، فيكون واجبا لأن التمسك بالكتاب والسنة واجب وهذا مصداق له فيكون واجبا. ومرجع هذا الوجوب إلى الحجية، لأنه لو لم يكن واجبان لما كان، لو لم يكن حجة عفوا. وأرجع هذا الوجوب إلى الحجية، لأنه لا معنى لكونه واجبا مع عدم كونه حجتان. ضيعت وجه الثالث، رجعنا إلى الوجه الثالث. وبين هذه الوجوه فوارق. فالوجه الثالث مثلا، الآن هذه الملاحظة المرتبطة بالوجه الثالث، فالوجه الثالث مثلا بحاجة إلى تمامية دليل على حجية الظهور ولو في الجملة، دونهما دون الوجهين الثاني والثالث والأول عفوا. لماذا؟ لأنه لو لم نثبت حجية الظهور في مرحلة سابقة كيف نستدل بظهوره لإثبات حجية الظهور، والحال أن حجية الظهور بعد لم تثبت، كيف نستدل بظهوره؟ فلا بد من إثبات ظهور هذه الأدلة ولو في الجملة، ولو بأن يدعى أن ظهور هذه الأدلة لا يشك اثنان من المسلمين في حجيته، يعني هذا النحو من الظهور مفروغ من حجيته. ظهور أدلة التمسك بالكتاب والسنة في لزوم التمسك بالكتاب والسنة لا يختلف فيه مسلمون، فهذا لا نزاع فيه. النزاع في الظهورات الأخرى فهو قدر متيقن. فحينئذ نصير شنه؟ يصير المتوقف غير المتوقف عليه. فالمتوقف عليه هو الظهور المتيقن في الجملة، والمتوقف هو الظهور مطلقان. لأن مرجعه إلى الاستدلال بظهور الأحاديث الآمرة بالتمسك وإطلاقها، فلا بد من فرض حجية هذا الظهور في الرتبة السابقة. فإذا أثبتنا بالبيان الذي ذكرنا خب يتم الاستدلال بالدليل الثالث، لم نستطع أن نثبته بالبيان الذي ذكرنا فيكون هذا الدليل قاصراً، إلا أنه تبقى المشكلة فيه من الناحية الأخرى التي ذكرناها، وهي أن التمسك بالكتاب والسنة له مصداقان، مصداق النص ومصداق الظاهر. والحمد لله رب العالمين.
ايش